بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كان الحديث في الفصل الذي قبل هذا عن صفة الصلاة، وذكرنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، وهذا الهدي الذي اشتمل عليه قوله وفعله صلوات الله وسلامه عليه منه ما هو واجب ولازم على المكلف، ومنه ما هو غير واجب ولا يلزم المكلف أن يفعله. لذلك ناسب أن يذكر المصنف رحمه الله ما هي أركان الصلاة وما هي واجباتها وما هي سننها، بمعنى أن يفصل في هذا الهدي ويبين لك الأمور التي لا ينبغي تركها والأمور التي تكون في سعة، إن فعلتها أحسنت وأجبت، وإن تركتها لا حرج ولا إثم عليك. فقال رحمه الله أركانها: أول ما يبدأ العلماء رحمهم الله ببيانه من الأمور اللازمة في الصلاة الأركان، فإن الواجب الذي يلزمك فعله منه ما هو ركن، بحيث لو تركته بطلت الصلاة، ولا يمكن للمكلف أن يجبره إلا بفعله، كأن يترك ركوعا أو سجودا، فإن هذا الركوع أو السجود الذي تركه لا يمكن أن تصح الصلاة بدونه. فلو أمكنه أن يتدارى ركع، وإن لم يمكنه لزمته الركعة، وإن ترك بالكلية ولم يتدارى فإنه تبطل صلاته. ومن الواجبات ما يمكن للمكلف إذا تركه ناسيا أن يجبره بسجود السهو، فهو أخف من الذي قبله، فالذي من قبل لا يجبر بسجود سهو. فانقسم الذي يلزم إلى هذين القسمين: ما تتوقف عليه الماهية، كما يعبر الأصوليون ما تتوقف عليه ماهية الصلاة، بمعنى أنك لا يمكن أن تصف المصلي بكونه مصليا إلا بفعله، هذا ركن. وما لا تتوقف عليه الماهية ولكنه يلزم به المكلف، بحيث لو تركه أثم ولو تعمد الترك بطل الصلاة، وهو الواجب. فبدأ بالأركان من باب البداء بالأهم قبل المهم. قال رحمه الله: القيام. قد تقدم الكلام عن دليل القيام وعن الأمور التي يتحقق بها قيام المصلي، وعما يستثنى من هذا الحكم بحيث يرخص الإنسان في ترك هذا الركن. وقد انتهينا من هذا الركن وبينا أحكامه وفروعه. قال رحمه الله: القيام والتحريمة. التحريمة المراد بها تكبيرة الإحرام، فالركن الأول القيام مع القدرة، والركن الثاني تكبيرة الإحرام. يختصر بعض العلماء ويقول: التحريمة ومراده تكبيرة الإحرام. وصفت بكونها تحريمة وبكونها تكبيرة إحرام لأن المكلف إذا جاء بها دخل في حرمات الصلاة، ولا يمكن له أن يحكم بكونه مصليا إلا بعد إتيانه بها. التكبير للدخول في الصلاة وهو تكبيرة الإحرام يعتبر ركنا من أركان الصلاة، والدليل على ركنيته قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة في الصحيحين: للمسيء صلاته إذا قمت إلى الصلاة فكبر. فأمره بهذا التكبير، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر تكبيرة الإحرام في أكثر من 60 حديثا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك بلغ مبلغ التواتر. وأما إلزام المكلف بها بحيث لو لم يأتي بها لم تصح صلاته، فلقوله عليه الصلاة والسلام: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فقوله في هذا الحديث تحريمها التكبير أي أن دخول المكلف في حرمات الصلاة يتوقف على شيء وهو تكبيرة الإحرام، فإن وجد هذا الشيء حكمت بكونه مصليا وقد دخل في الحرمات، وإن لم يوجد حكمت بكونه غير مصلي. ولذلك قالوا هي ركن من أركان الصلاة. هذا الركن الثاني التكبير. تكبيرة الإحرام ذكرنا أن العلماء رحمهم الله لهم فيها ثلاثة أوجه. الوجه الأول يقول: لا تنعقد تكبيرة الإحرام إلا بلفظ الله أكبر بخصوصه، كما هو مسلك المالكية والحنابلة من حيث الجملة. المسلك الثاني يقول: يصح للمكلف أن يقول الله أكبر وما اشتق من هذا، كالكبير فإنه يصح أن يقول الله كبير وتنعقد تحريمته. الوجه الثالث أنه لا أنه يصح للمكلف أن يدخل في الصلاة بكل لفظ دال على التعظيم. فلو قال الله العظيم الله الجليل صح ذلك وأجزأه واعتبر داخلا في حرمات الصلاة. ذكرنا هذه الثلاثة الأوجه، الأول للمالكية والحنابلة والثاني للشافعية والثالث للحنفية رحمة الله على الجميع، وبينا دليل كل وأن الراجح والصحيح أنه لا بد من قول المكلف الله أكبر، وأنه لو غير في هذه الصيغة ولو في الذكر العام فإنه لا تنعقد تحريمته ولا يعتبر قد دخل في حرمات الصلاة. هذا التكبير إن كان القيام ركنا فلا تصح تكبيرة الإحرام إلا بعد أن يستتم المكلف قائما، وإن كان القيام موسعا فيه في صلاة النافلة يصح أن يكبر وهو جالس تكبيرة الإحرام، ويصح أن يكبر أثناء قيامه، ويصح أن يكبر بعد أن يستتم قائما. بناء على هذا، من الأخطاء التي يفعلها بعض الناس في الصلاة المفروضة أنه يقوم تقام الصلاة فيستعجل في القيام، فقبل أن يستتم قائما يكون قد كبر فلا ينعقد تكبيره إلا بعد ثبوت القيام، لقوله عليه السلام إذا قمت إلى الصلاة فكبر، فجعل التكبير مرتبا على القيام، ولذلك لا بد من سبق القيام للتكبير، ولا يصح أن يكبر قبل أن يستتم قائما، فتلازم القيام والتكبير.
والفاتحة
والفاتحة هذا الركن الثالث، أي قراءة سورة الفاتحة، وهذا الركن دليل لزومه قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقوله عليه الصلاة والسلام أيما صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج فهي خداج أي ناقصة. وهذا الحديثان صحيحان ثابتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن صلى ولم يقرأ الفاتحة فإنه لا تصح الصلاة. وهنا أمور، أولها أن قراءة الفاتحة لازمة وأنها ركن من أركان الصلاة لظاهر السنة، هذا الركن يجب في الصلاة في كل ركعة ولا يختص بجزء منها، لأن العلماء اختلفوا، فمن أهل العلم رحمة الله عليهم من يقول من قرأ الفاتحة في ركعة صحت صلاته لو تركها في بقية الركعات، وقال الإمام مالك رحمه الله في إحدى الروايات عنه لو ترك الفاتحة في رباعية في ركعة من رباعية أجزأه وصحت صلاته. والصحيح أنه لا بد من قراءتها في كل ركعة، وذلك لدليلين، أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة كتاب، وقد قال قسمت الصلاة بيني في حديث القدسي بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، ثم ذكر القراءة وهي واقعة في الركعة، فصح أن يطلق على الركعة أنها الصلاة، وأن جزء الصلاة وهي الركعة يعتبر صلاة، لأن الذين قالوا يجوز أن تقرأ الفاتحة في ركعة ويجزيك قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما صلاة لا يقرأ فيها وأنت قد قرأت، فهم يقولون يصح أن تقرأ في ركعة ويصح أن تقرأ في ركعتين وتقتصر على هذا، والصحيح أنه لا بد من قراءتها في كل ركعة. ويقوي هذا حديث المسيء صلاته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمره بالقيام والقراءة في الركعة الأولى ووصفها قال له بعد القراءة اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع ثم ذكر السجود، ثم قال بعد أن انتهى من السجدة الثانية اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، فدل على أن هذا الموصوف الذي ذكره وألزم فيه بالقراءة في الأولى أنه يسري الحكم إلى غيره كما هو ثابت فيه، وبناء على ذلك يلزم المكلف بقراءة الفاتحة في كل ركعة. ومن الأدلة كان بعض العلماء يقول إن الأخرين لصلاة الظهر لا يقرأ فيها، والصحيح أنه يقرأ، وكانوا يقولون إنه يرخص المكلف أن يترك الفاتحة فيهما، واحتجوا بما أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما وكذلك عن عمر رضي الله عنه أنهم رخصوا في ترك الفاتحة كما روى مالك عن عمر في الموطأ. والصحيح أن الحجة في السنة، ويعتبر لعمر إن ثبت عنه وإن كان الأثر عنه غريبا انثبت عنه لأنه لم يبلغه الحديث، والصحيح ما ذكرناه لظاهر السنة، وهو الذي يجب على المكلف التزامه في كل ركعة. المسألة الثانية، هل ركنية الفاتحة شاملة للمنفرد والمأموم أم الحكم مختلف؟ أما المنفرد فقلنا إنه ملزم بها هو والإمام وجها واحد، أما المأموم فللعلماء أقوال. فبعض أهل العلم رحمة الله عليه يرون أن المأموم يحمل الإمام عنه قراءة الفاتحة كما هو مذهب الحنفية، وكذلك المالكية في الرواية عن الإمام مالك أنه إذا قرأ الإمام خاصة في الجهرية سقط عن المأموم قراءة الفاتحة ولزمه الإنصات والاستماع. والصحيح ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة ووافق الظاهرية وبعض أهل الحديث أنه يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة وراء إمامه، وذلك لأمور. أولها أن الحديث الذي دل على وجود الفاتحة ولزومها عام شامل لحال المنفرد وحال المأموم ولا مخصص له. الدليل الثاني الذي يدل على لزوم الفاتحة وراء الإمام ما ثبت في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى بالناس الفجر فارتج عليه في القراءة، صلى بالناس الفجر فارتج عليه فقال إنكم تقرؤون وراء إمامكم؟ قالوا نعم، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. فإن هذا نص عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن المأموم ملزم بالقراءة وراء الإمام، لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. فإن قوله إلا بفاتحة الكتاب استثناء، والقاعدة في الأصول أن استثناء أخراج النزاع من آية تناوله اللفظ، فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم فاتحة الكتاب وقال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، أي بفاتحة الكتاب افعلوا. هذا أصل التقرير، تأذن النبي صلى الله عليه وسلم بقراءتها وراء الإمام، تدل على أن المأموم وراء الإمام يلزمه أن يقرأ الفاتحة. أما من قال بعدم لزومها فاحتجوا بحديث جابر من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، وهذا الحديث الحقيقة جماهير أهل الحديث على ضعفه، والضعف فيه من القوة بمكان، لكن هناك من أهل العلم، وقد نبه على ذلك الحافظ بن حجر وغيره، لكن هناك من أهل العلم من قال بحكم بتحسين الحديث أنه حسن وحسن أسانيده بشواهد. على القول بتحسين هذا الحديث قالوا إن قوله عليه الصلاة والسلام من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة يدل على سقوط الفاتحة، وهذا الحديث جاء عنه من وجهين. الوجه الأول من يقول بلفظه يعني بالمثل، ويكون جوابا نقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، أي قراءة الإمام التي يختارها بعد الفاتحة، ولذلك نسبها إليه. يعني لو أن الإمام قال ورد آمين وقلت آمين قال سبح اسم ربك الأعلى لا تقرأ، فقراءة الإمام بسبح لك قراءة فكأنك قد قرأتها، فيكون قول عليه الصلاة والسلام فقراءة الإمام له قراءة أي فيما كان من غير الفاتحة، وهذا هو الذي ورد فيه الحديث. الأمر الثاني أن هناك مسلك يقول أن هذا الحديث متأخر عن حديث لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، وليس هناك دليل صحيح يدل على وجود تاريخ هذا تأخر عن تاريخ الذي قبله، وادعاء النسخ كما هو مقرر في الأصول ليس بحجة، النسخ لا يثبت بالاحتمال، فلو قال أحد أن هذا الحديث متأخر عن الحديث الذي قبله لا يقبل حتى يبين الدليل على تأخره وأنه قد وقع بعده لكي يكون ناسخا. ولذلك يعتبر حديثنا الذي دل على وجوب قراءة الفاتحة على العموم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وكذلك أيضا قول عليه السلام لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب كلها نصوص صحيحة تدل على أنك إذا صرت وراء الإمام تلزمك قراءة الفاتحة، وأن هذه الركنية شاملة للمنفرد وللإمام وللمأموم. يستوي في هذا أن تكون الصلاة جهرية أو تكون سرية، فإن الإنسان الجهرية تجب فيها قراءة الفاتحة، ووجه ذلك أن قراءة الفاتحة بالنسبة لك ركن، واستماعك لقراءة الإمام لما بعد الفاتحة أعلى درجاته أنه واجب على القول بظاهر الآية، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فنقول إنه قد تعارض الركن والواجب فيقدم الركن على الواجب. ولو أن قائلا قال إن إثبات الركنية إنما هو بالاجتهاد لو كل من جد من هذا، فإننا نقول تعارض الواجبان، هب أنهما واجبان واجب متصل وواجب منفصل، والقاعدة أنه إذا تعارض الواجب المتصل بعبادة المكلف مع الواجب المنفصل فإنه يقدم المتصل الذي أمر به إلزاما على من فصل عنه على سبيل المتابعة للإمام. وبناء على هذا يجب على المكلف أن يقرأ الفاتحة وراء الإمام سواء كانت الصلاة جهرية أو كانت سرية. نعم. قول قراءة الفاتحة، قال الفاتحة هنا بعض العلماء يعبر ويقول قراءة الفاتحة، وهذا أدق، والتعبير بالقراءة إسقاط لما في السر، فلا يجب الإنسان أن يقفل فمه، يكبر مثلا بعض الناس يكبر تحية الإحرام ويقفل فمه فتجده كالصامت وهو يقرأ في داخل نفسه، فهذه القراءة لا تجديه ولا تصح منه حتى ينطق، وقالوا يسمع نفسه، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ، والقراءة إنما تكون باللفظ، وأما ما كان في النفس فليس بقراءة ولا في حكم القراءة. إذا ثبت أن المكلف مأمور بقراءة الفاتحة فما الذي يستثنى من هذا؟ يستثنى من هذا إذا أدرك الإمام راكعا وهو مأمور، فإنه تسقط عنه الفاتحة بظاهر حديث أبي بكر، وقد قال عليه الصلاة والسلام من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة، من أدرك هنا من أدرك الركوع فقد أدرك السجود، من أدرك هنا فقد أدرك الركعة، وهذا نص. وبناء على هذين الحديثين نقول إن هذا استثناء في هذه الحالة بعينها، فمن أدرك الإمام راكعا سقطت عنه الفاتحة لأنه لم يدرك وقتا يمكنه فيه القيام بركعه. الحالة الثانية أن يدركه قبل الركوع، فحينئذ لا يخلو من ضربين، إما أن يدرك وقتا يتسنى له أن يقرأ فيه الفاتحة فيقصر أو يستغل بدعاء الاستفتاح، فحينئذ يلزمه قضاء الركعة إن لم يقرأ الفاتحة لأنه كان بإمكانه أن يقرأ. أما لو أدرك وقتا لا يمكن معه قراءة الفاتحة فبمجرد أن كبر وقبض يديه وشرع الفاتحة كبر الإمام للركوع سقطت عنه الفاتحة لأنه لم يدرك وقتا يلزم في مثله بالقراءة. المسألة الثانية التي تستثنى ممن يجب عليه قراءة الفاتحة وهي القراءة باللفظ، أي يستثنى المريض الذي يكون بلسانه عاهة ولا يمكنه التحريك، فإنه يجزيه أن يقرأ في نفسه لأن التكليف شرطه الإمكان، وهذا ليس بإمكانه أن يقرأ إلا على هذا الوجه، فسقط عنه اللفظ وتحريك اللسان وبقي على الأصل. في حكم هذا من كان في لسانه جراح، من كان مجروح اللسان بحيث يتعذر عليه أو يصعب عليه أو يتألم عند تحريك اللسان، فإنه يجزيه وأطلق الشفتين وقرأ في نفسه يجزيه ذلك وتصح منه القراءة ويعتد بها. نعم.
والركوع،
الركن الثالث الركوع، الركن الثالث الركوع، ودليل ركنيته قوله تعالى واركعوا مع الراكعين، وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ارتقوا واسجدوا، فقوله ارتقوا أمر، ودلت السنة على ثبوت ذلك ولزومه كما قال عليه الصلاة والسلام لمسيء صلاته ثم اركع حتى تطمئن راكعا، فدل على لزوم الركوع وأنه ركن في الصلاة. والركوع يتحقق بوصول اليد إلى الركبة، فإذا وصل الشخص إلى الركبة فقد ركع، وبناء على ذلك لو انحنى فلم تصل الكف إلى ركبته فإنه لا يعتبر راكعا ولا يجزيه ذلك، ولو انحنى فوصلت كفاه إلى ركبتيه ولكنه لم يهصر ظهره فإنه حينئذ يجزيه الركوع وفاتته السنة، لأن السنة أن يهصر ظهره كما جاء في حديث عائشة ثم هصر ظهره، فإذا هصر الظهر واعتدل الظهر فهذه مرتبة الكمال وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن حصل منه قدر الإجزاء وهو بلوغ الكفين للركبتين صح ركوعه، ولكن فاته الكمال، فإن وجد عذر من مرض أو ضيق مكان كتب له أجر السنة كاملة لوجود العذر. كذلك أيضا هناك مسألة وهي أن يتعذر على الشخص أن يركع، ما الذي يستثنى من هذا الركن؟ يستثنى من كان مريضا على وجه لا يتسنى له أن يركع، فحينئذ يجزيه أن يلحن بالقدر الذي يصل إليه على حالة لا يشق فيها أو لا يبلغ بها يبلغ فيها بنفسه درجة المشقة. فإذا حنى بهذا القدر من الانحناء الذي يستطيع ويطيقه فقد أجزأه وانعقد ركوعه. هذا بالنسبة للمعذور. يستثنى من ركنيتها أن يكون الإنسان على دابته في السفر ويصلي النافلة، فإن هذا الركوع يعتبر ركنا بمعنى أن يطلب فعله، ولكنه ركن باعتبار فيحمي ويكون انحناؤه فوق السجود، فوق انحناء السجود. أما انحناء السجود فإنه يكون أبلغ، فينحني انحناء يكون بقدر، فإذا حصل هذا الانحناء صدق عليه أنه قد ركع وأجزأه وتحقق الركن من صلاته النافلة.
والاعتدال عنه.
الركن الرابع الاعتدال عن الركوع. والاعتدال الشيء المعتدل هو الذي لا وجاد فيه. فلما كان المكلف في حال الركوع يحمي ظهره فإنه يخرج عن هذا الركن إلى الركن الذي بعده بوجود الانحناء الاعتدال. والاعتدال هو أن يستتم قائما، أن يستتم قائما. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا رفع رأسه من الركوع اعتدل حتى يرجع كل فقار إلى موضعه. والمراد بقوله كل فقار يعني فقرات الظهر، لأن ظهر الإنسان فيه الفقرات. فإذا انحنى تباعد ما بين الفقرات، لكن إذا اعتدل كأنها رجعت إلى حالتها الطبيعية، فقال رجع كل فقار إلى موضعه. وهذا الحديث يدل على هديه في الاعتدال. أما كون الاعتدال ركنا فقوله عليه الصلاة والدليل هو قوله عليه الصلاة والسلام في المرفع يعني من الركوع حتى تعتدل قائما. فإذا حصل الاعتدال قائما أجزأه وتحقق الركن. لكن لو أنه رفع من الركوع وقبل أن يستسلم قائما انحنى ساجدا أو خر ساجدا فإنه لا يجزيه ولا يصح منه ذلك، وإذا لم يتداركه وجب عليه قضاء الركعة، فإن لم يقضها بطلت صلاته، لأنه لا بد من ركن الاعتدال. قال صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى من لا يتم كله في الصلاة، فلا بد من أن يستتم قائما. فلو أنه قال سمع الله لمن حمده ولم يستتم قائما وغادر بالسجود فإنه حينئذ يحكم بما ذكرنا. يستثنى من هذا الذي لا يستطيع أن يستتم قائما كالمريض أو الشيخ الهري، إذا كان منحني الظهر فإنه حينئذ يكون ركوعه بالقدر ويكون رفعه من الركوع على القدر الذي يستطيع تحصيله في حال قيامه. نعم.
والسجود على الأعضاء السبعة.
والسجود على الأعضاء السبعة هذا أيضا من أركان الصلاة، أن تسجد على الأعضاء السبعة التي ذكرناها. أما دليل ركنية السجود فقوله سبحانه وتعالى في آية الحج يا أيها الذين آمنوا ارفعوا واسجدوا، فإن قوله سبحانه وتعالى اسجدوا أمر، والأمر يدل على اللزوم والوجوب. وقال عليه الصلاة والسلام من يسيء صلاته ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، فدل على أن السجود ركن من أركان الصلاة. ويتحقق السجود على الكمال بما ذكرناه من كونه على الأعضاء السبعة، وقد بينا ذلك وبينا دليله من حديث ابن عباس الثابت في الصحيح أمرت أن أسجد على سبعة أعراض أو على سبعة أعراض كما في الرواية الثانية. فإذا سجد فتحصل ذلك للسبعة الأعضاء فإنه تم ركنه وأجزأه بمماسة الأرض، ثم يبقى شرط الطمأنينة الذي يأتي ذكره. يستثنى من هذا من كان مريضا بحيث لا يمكن الهوي بالسجود ولا أن يسجد حتى ولو كان يخشى ضررا بعضو أو نفس، كمن أجري له عملية في عينه فإنه قد يمنع من السجود خشية ذهاب البصر. فأصح الأقوال وقول جماهير السلف رحمة الله عليهم والعلماء أنه يرخص للإنسان إذا خاف على بصره بطب ونحوه أن يترك السجود. وشدد في ذلك بعض السلف منهم ابن عباس قال إن سبب إصابته بالعمى أنه كان مريضا في عينه، ف
ثم نصحه الطبيب ألا يسجد، عمل به قبله ثم قال له لا تسجد، فلم يرضى بذلك وسجد فكف بصره رضي الله عنه. وإن كان الذي ذكره غير واحد من العلماء رحمه الله عليهم أن ابن عباس ابتلي بذهاب البصر لأنه صلى أن يرى أحد الملائكة إلا عمي بصره، وكان قد رأى الملائكة كما جاء في حديث الصحيح لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم هو وأبوه العباس، فلما دخل سلم العباس فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه وكان مشغولا بالوحي، يعني جبريل كان يسار النبي صلى الله عليه وسلم بأمر، فسلم وكرر السلام فلم يرد عليه، فانصرف العباس وفي نفسه شيء خاف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وجد عليه، فلما انصرف علم عبد الله من أبيه ما علم، فقال يا أبتي إنه قد شغل بمن معه، وكان قد رأى جبريل، فلما قال ذلك ورجع العباس من النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر قال أو قد رآه ذاك جبريل عليه السلام، وقال أيضا ابن عباس رضي الله عنهما لو كان معي بصري لأريتكم الغار الذي نزلت منه الملائكة يوم بدر، يعني يوم القتال. فهذا يقول أنه قل، وذكروا لهذا شواهد من الصحابة أيضا من غيره من الصحابة رأوا وكفت أبصارهم، وأنه غالبا ما يبقى له بصره، يقولنا هذا سنة يعني كونية من الله عز وجل أنه لا يبقى له البصر بقوة ما رآه مما رآه، ولكن هذا قد يستثنى منها الأنبياء ونحوه مما أعطوا لإقدار الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على حقيقته. المقصود أن مسألة كف البصر، يعني هناك من العلماء من يقول أن ابن عباس كان هذا مذهبه أنه يشدد حتى بنهي الطبيب له أن ينكف البصر لم يرخص لنفسه، لهذا قال بعض العلماء إن الخوف على العضو أو الخوف من الزيادة في المرض لا يرخص بترك السجود، والصحيح أنه يرخص، فمن كان قد تعاطى علاجا أو عملية جراحية في صلبه أو ظهره وخشي أنه لو سجد يتضرر أو يذهب عضو من أعضائه فإنه يرخص له في ترك السجود، ولا حرج عليه يسجد بالقدر الذي يصل إليه. فإن صلى على مرتفع نشز كالكرسي ونحوه فسجوده أخفض من ركوعه، بمعنى أن يكون انحناؤه على أبلغ ما يكون عليه انحناء هو السجود، ويكون الركوع أرفع منه قليلا، هذا إذا كان على نفس. أما لو كان على الأرض كأن يجي سجدة التشهد فإن سجوده أن ينحني إلى القدر الذي يستطيع تحصيله دون ضرر، فإذا بلغ هذا القدر فإنه يعتبر ساجدا، لكن ينبغي أن ينبه على كيفية السجود، فبعض الناس يكون مريضا ولا يستطيع السجود فتجده إذا سجد وضع كفيه على فخذيه وانحنى، وهذا لا يصح، بل ينبغي أن ينزل الكفين إلى الأرض لأنه مأمور بالسجود على سبعة الأعراض، فكونه عاجزا عن إيصال الجبهة أو الرأس إلى الأرض لا يوجب أيضا ترخيص لترك مماسة اليدين للأرض، لأن القاعدة أن ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، فضرورته أن لا يصل رأسه إلى الأرض، والزائد على الضرورة من كون يترخص بسحب اليد ووضعها على الفخذ لا موجب له، فيبقى على الأصل الموجب لتحصيل السجود به. نعم.
والاعتذار عنه،
الاعتذار عن السجود، والمراد بذلك أن يحصل القعدة وذلك بالرحل من السجود، فإذا اعتدل من السجود حصل الركن، وهذا الاعتدال أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء صلاته ثم ارفع حتى تستوي جالسا، فدل على ركنية هذا الرفع من السجود وأنه يلزم به، ذكره في موضعين، ذكره في السجدة الأولى والسجدة الثانية، فقال حتى تستوي جالسا، وقال ثم ارفع حتى تستوي قائما أو تعتدل قائما، فدل على ركنين، الركن الأول الرفع من السجود أو الاعتدال عنه، والركن الثاني الجلسة بين السجدتين. نعم.
والجلوس بين السجدتين،
والجلوس بين السجدتين، وهناك من العلماء من يجعلهما ركن واحد، ولكن من دقة المصنف وتحريه وفقهه أنهما ركنان وليس بركن واحد، لأن هناك فرقا بين قولك الجلوس بين السجدتين والاعتدال من السجود، لأن الاعتدال يقع بالجلوس ويقع أيضا بعد الجلوس كما لو سجد السجدة الثانية، فمن دقة المصنف قال الاعتدال عنه حتى يشمل ما بعد السجدة الثانية، ويكون قوله والجلسة بين السجدتين ركن منفصل لم يختص بما بين السجدتين. فلو قال الاعتدال عنه والسكت فإنه لا يتضمن ذلك الجلسة بين السجدتين. ولو قال الجلسة بين السجدتين والسكت فإن هذا لا يشمل الرفع بعد السجدة الثانية. ومن هنا كان من فقه رحمة الله عليه أن جعلهما ركنين، وهذا هو الصحيح. ولذلك تعقب بعض الشراح من المصنف رحمه الله عليه ليس في محله، بل من دقته ان هذا ركن وهذا ركن. لانك لو قلت الجلوس عن الجلسه بين السجدتين لم تنبه على ركن الرفع من السجده الثانيه، فان الرفع من السجده الثانيه ليس فيه جلوسا بين السجدتين كما هو معلوم. ولو قلت الرفع من السجود فان الرفع من السجود مطلق لا يستلزم جلوسك بين السجدتين، لان من رفع ولم يجلس صدق عليها انه قد حصل الركن. فلذلك كان من دقة رحمة الله عليه تعبيره بهذه العبارة الرفع من السجود أو الاعتدال عنه كما قال والجلسة بين السجدتين.
والطمأنينة في
السجود الجلوس بين السجدتين يتحقق بحصول الجلسة، والجلسة بين السجدتين كما هو معلوم بالاشتراك يرفع الإنسان حتى يستوي جالسا وتحصل له طمأنينة الجالس. لكن لو رفع من السجود وقبل أن يستوي جالسا كبر للسجدة الثانية فإنه لا يجزي ولم يتحقق ركن الجلوس بين السجدتين، فيلزم أن يرجع مرة ثانية ويستقر جالسا لأنه قال الجلوس وهذا لم يجزي. ويتحقق الجلوس كما يذكر بعض العلماء بالتصاق الإلية بالقدم بالعقل أو بباطن إذا فرك رجله اليمنى للأليتين، فإذا حصل هذا فقد جلس. لكن لو كان قبل أن يرجع وتصل الألية إلى العقل قال الله أكبر لم يصح ذلك ولم يجزي، ويلزمها مريدة الجلوس بين السجدتين وتلغى السجدة الثانية التي سجدها ويسجد لها سجود الزيادة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم.
والطمأنينة في الكل.
الطمأنينة المراد بها تحصيل الوقت الكافي الذي يسقط عليه الذي يسقط به تحصيل الركن. ففي القيام لا إشكال أنه سيقرأ الفاتحة فيحصل طمأنينة معتبرة، فإن وقت الفاتحة قدر بالطمأنينة. لكن في الركوع والسجود والرفع من السجود والرفع من الركوع هذا هو الذي يبحث العلماء فيه الطمأنينة، فأكثر ما تقع الطمأنينة في هذه المواضع. أولها إذا ركع، لأن في القيام سينشغل بالقراءة. إذا ركع فإن الواجب عليه تسبيح واحد، فإذا ركع ومباشرة الرفع ولو قال سبحان رب العظيم بالخط فإنه حينئذ لا يجزيه لأنه لم يطمئن. وهذا هو الذي وقع من مسيء صلاته، وهو الذي من أجله نبهه النبي صلى الله عليه وسلم على سبب الصلاة، لأن هذا الرجل كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة صلى ولم يحسن الصلاة، والمراد بعدم إحسان الصلاة استعجاله فيها. فهذه الطمأنينة إذا ركع تكون بمعنى أنه ينتهي إلى الركوع الكامل، فإذا انتهى إلى الركوع الكامل يقول سبحان رب العظيم. قدر قوله سبحان رب العظيم يعتبر تحصيلا للطمأنينة، قدر قوله سبحان رب العظيم. فلو أنه خطف الكلام أو أنه مثلا ركع ونسي سبحان رب العظيم ورفع مباشرة فإنه حينئذ يبطل ركوعه، في هذه الحالة يبطل ركوعه ويلزمه أن يعيده. فإن لم يتداركه بالإعادة لأن الملغي لو قال الله أكبر وركع مباشرة قال سمع الله لمن حمده فإن هذا الركوع يلغى. ما الحكم؟ نقول أعد ركوعه مباشرة لا يقول سمع الله لمن حمده ويلزمه أن يرجع إلى الركوع فيقول الله أكبر ويركع ويقول سبحان رب العظيم ويحقق القدر الطمأنينة ثم يرجع. ويبقى ما بين الركنين من كونه ركع ورفع لاغيا لأنه لم يعتد به الشرع، فيسجد له السجود البعدي المتعلق بالزيادة فتلغيه له وتأمره بالسجود الزيادة. نعم.
والتشهد الأخير
التشهد في الصلاة تشهدان إذا كانت رباعية أو ثلاثية، أما إذا كانت ثنائية أو كانت وترا فالتشهد واحد. فإن كانت ثنائية أو وترا فإنهم يعبرون ويقولون التشهد الأخير لأنه هو الأخير فليس قبله تشهد ولا بعده. فذلك أيضا قلت التشهد الأخير المراد به الذي بعده السلام، أي الذي يتحقق أو يحصل بعده السلام، هذا التشهد يعتبر ركنا من أركان الصلاة، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم به أن يقعد إنسان للتشهد. وهذا الركن لو أن إنسانا جاء وحضر ولسجد السجد الثاني من الركعة الثانية ثم مباشرة سلم فإنه يحكم ببطلان صلاته، فلا بد من التشهد له قراءة التشهد. المراد بقول التشهد يعني اللفظ الذي هو ذكر التشهد، وقد تقدم بيانه وذكر الأحاديث فيه، وهي حديث ابن مسعود وحديث عبد الله بن عمر وحديث عبد الله بن عباس وحديث عمر بن الخطاب رضي الله عن جميع أبي سعيد الخدري رضي الله عن جميع. وذكرنا صفات التشهد وذكرنا كلام العلماء فيها، لكن هذا التشهد الأخير الركن فيه ينتهي عند قولك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فلو أن مصليا وقال التحيات لله قرأها حتى بلغ قوله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله، وجاء أمر فزعه واحتاج أن يقطع الصلاة فسلم صحت صلاته، لأن الزائدة ليس بركن، يعني ما بعد التشهد من الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء ليس بركن على أصح قول العلماء كما سيأتي. وبناء على ذلك لو وقف عند آخر جملة من التشهد عند قول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وسمع أمر خطير أو أمر أفزع ويريد أن يدركه وسلم صحت صلاته وأفزعته. نعم.
وجلسته
أي الجلوس التشهد الأخير، فلو قرأ التشهد الأخير وهو واقف فإنه لا يرتد بقراءته إلا أن يكون معذورا، أو قرأ التشهد الأخير قبل أن يستتم جالسا رفع من السجدة الأخيرة وانحنى فلم يستتم جالسا وقرأ التشهد بسرعة وسلم لا يجزيه، ولا بد من أن يستتم جالسا ويقرأ التشهد بكماله من القدر الذي قلنا، ثم بعد ذلك إن سلم لحاجته فحينئذ تصح صلاته وترتبه. نعم.
والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم،
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أنها ركن على هذا القول، فالحقيقة ليس هناك دليل قوي في ركنية الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، هي سنة وثابتة ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم لا يشك في هذا، لكن القول بكونها ركن لو تركت تبطل بها الصلاة هذا ليس هناك دليل صريح عليه. احتجوا بقوله تعالى وأيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وهذا عام ولا يدل عن موضع النزاع، ومثل هذا لا يصح حجة على الإلزام، ولو قلنا بأنه يصح حجة نقول غاية أن يكون واجب، ولا يقال بكونه ركنا لأن الركنية يجب بطلان الصلاة. والأمر الثاني أن الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم جاءت في الدعاء، يعني أشبه ما تكون من أجل الدعاء، ولذلك شرع في الأدعية أن يكون فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة أشرف مواضع الدعاء فهي مناسبة من أجل الدعاء. وما شرع يعني إذا كان الأصل ليس بواجب فمن باب أولى ما يرصد له، فإن الدعاء نفسه ليس بواجب، وبناء على هذا يكون ما شرع له ليس بواجب من باب أولى وأحرى. ولذلك ليس هناك حديث أو آية تدل صراحة على كون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركنا في الصلاة. قالوا حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه في تعليمه عليه السلام من مسعود تعليمه عليه السلام من الصحابة الصلاة عليه، قالوا قوله قولوا اللهم صل على محمد قولوا هذا أمر يدل على ركنية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وهذا مردود أو يجاب عنه لأنه مبني على بيانه، لذلك أن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم والسؤال معاد في الجواب، فيكون قوله قولوا من باب البيان. ألا ترى أن الإنسان قال لعالم كيف أصلي ركعتين نافل، قال له مثلا قم رفع كذا وكذا وكذا، فإن لا نقول أن هذا لازم عليه بالأصل أنه يجب أن يصلي الركعتين، وإلا ما يكون من باب البيان المرتب على السؤال، البيان المرتب على السؤال لا يقتضي الإلزام، إنما يكون إلزاما أن يقول عليه الصلاة والسلام إذا صليتم فصلوا عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا حديث كعب بن عجرة الذي فيه التعليم بصفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه الدليل على التعيين في الصلاة أيضا تخصيصه بالصلاة، وبناء على ذلك اعتبر حتى ورد سلمنا أن دلالة قول قولوا للوجوب فإننا نقول إن هذا على سبيل العموم ومسألتنا على سبيل الخصوص، وإذا كان الدليل عاما من موضع النزاع فإنه لا يقوى على إفادة المراد. وبناء على هذا الذي يترجح العلم عند الله أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليست بركن، بمعنى أن من تركها لا تبطل الصلاة، ولكن لا شك أن الأكمل والأحرى والأولى بالمصلي أن لا يصلي إلا وقد صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
والترتيب.
والترتيب ركب الشيء على الشيء إذا جعله عليه، بمعنى كان وجود الثاني بعد الأول والثالث بعد الثاني وهكذا. فالترتيب المراد به جعل الشيء مبنيا على الشيء، ومراد المصنف هنا بالترتيب أي أن يوقع هذه الأركان مرتبة على الصورة التي وردت في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبناء على ذلك هذه الأربعة عشر ركن، لو أن إنسانا قدم بعضها على بعض فإنه قد يقول قائل أنت تقول بكون هذه الأركان لازمة والمكلف فعل جميع هذه الأركان، جاء وكبر فلما قام ركع مباشرة وبعد الركوع قرأ ركع من الركوع وقرأ الفاتحة، فإذا نظرت إلى الصلاة الأركان جميعا موجودة لكنها ليست مرتبة على الصفة التي وردت في السنة، تقول هذا غير معتبر، هذا غير معتبر. فالركن ومحل الركن لا بد منه، ودليلنا على الإلزام بالترتيب قول عليه الصلاة والسلام في المسيء الصلاة فقم خير الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم ارفع ثم ارفع ثم اسجد ثم ارفع. فالعكس ثم يفيد الترتيب، وقد وقع هذا العكس بين هذه الأركان فدل على أنه لا يصح إيقاع بعضها سابقا على بعض. نعم.
والتسليم.
والتسليم الركن الأخير التسليم، والمراد بذلك أن يقول السلام عليكم، هذا أقل قدر يصح به التسليم. فلو أن المصلي قال السلام عليكم تسليمة واحدة فإنه يجزيه وتتم صلاته. وهناك صفات أخرى ذكرناها في التسليم، منها أن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله، هذه الصفة الأولى. والصفة الثانية المشهورة السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. والصفة الثالثة السلام عليكم ورحمة الله عن اليمين، السلام عليكم عن اليسار. والصفة الرابعة السلام عليكم عن اليمين.